بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النكاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أداب تتعلق بالنكاح، وهذه الأداب أداب عظيمة، لأن الاتيان بها والتزامها يؤدي إلى استقرار الحياة واستقرار البيوت، والإخلال بهذه الأداب هو الذي يولد المشاكل، وهو الذي يولد الخلاف والشقاق بين الزوجين. وهناك أداب كثيرة ذكرنا شيئا منها، ومن جملة هذه الأداب المهمة بل هي غاية في الأهمية اختيار شريك الحياة صاحب الدين والخلق. فالرجل يختار المرأة ذات الدين والخلق التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه إذا غاب في نفسها وماله. فإذا وجدت هذه المرأة فينبغي عدم التفريط فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يبين جملة من الأسباب التي تنكح المرأة لأجلها. فالمرأة تنكح لما عندها من مال، وتنكح لما عندها من حسب، وتنكح لما عندها من جمال، وتنكح لما عندها من دين. ولكن المال قد يكون سببا في الشقاء والخلاف، فربما افتقر الرجل وكان الأساس الاختيار هو المال، أو افتقرت المرأة وكان أساس اختيارها هو المال، فإن الحياة الزوجية في هذه الحال تنقلب رأسا على عقب. وكذلك أيضا إذا كان لأجل الحسب والجمال، فقد فالجمال يذهب ولا يبقى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ضابط مهم في الاختيار، وهذا الضابط هو ضابط يؤدي إلى استقامة الحياة الزوجية واستمرارها، ألا وهو الدين. الدين هو الذي يضبط تصرفات كل واحد من الزوجين، لأن الدين إذا كان هو الأساس في التعامل بين الزوجين فهناك حكم يحتكمون إليه عند الخلاف، هناك ضابط يسيرون عليه في حياتهم الزوجية، ألا وهو الدين. فما أمر به الشرع فإنه يلتزم، والشرع ما أمر إلا بما فيه المصلحة والخير للناس، سواء في دينهم أو سواء في دنياهم. فما يأمر الله جل وعلا به من الفرائض لها آثارها الحميدة على الزوجين، وإذلك الله جل وعلا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالاستقامة في الدين والمحافظة على الصلاة سبب للرزق وسبب لهناء العيش، هذا جانب من جوانب استقامة كل واحد من الزوجين بأمر الصلاة وأمر العبادة. وكذلك أيضا في بقية العبادات لها آثارها الطيبة على الزوجين، عندما يذكر يكون البيت عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى، ينفر الشيطان من هذا البيت ولا يبقى. أما إذا خلى البيت من ذكر الله سبحانه وتعالى وخلى من الصلاة، عشعش الشيطان في هذا البيت وتولدت المشاكل وتولدت الخلافات بين الزوجين. أما إذا كان الدين حاضرا، فالدين هو الذي يدعو إلى كمال الأخلاق ويدعو إلى التزامها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في لفظ مكارم الأخلاق. فإذا عندما يكون الدين هو الأساس الذي يرجع إليه الزوجين عند الخلاف وعند الشقاق، بل يكون أساسا أصلا في التعامل ويكون منهج حياة بينهما، لا ترى خلافا بين الزوجين إلا وتجد له حلا. ولذلك الدين هو الذي به تستقيم الحياة الزوجية بين الزوجين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مطلبا لكلا الزوجين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك هذا هو الجانب الآخر، وهو جانب الخلق، وهو جانب لا يقل أهمية عن جانب الدين، لا يقل أهمية. لماذا؟ لأن المرء قد يكون أحيانا عنده دين ولكن لا يكون جانب الخلق عنده مستقيما، ولكن لو كان كامل الدين فإن كمال الدين يدعو إلى كمال الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صورا من التزام بعض الناس بالدين ولكن لم يكملوا هذا الدين ويكملوه بالأخلاق الحسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة، عائشة رضي الله عنها ذكرت امرأة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. إذن جانبان لا ينفكان عن اختيار شريك الحياة، أما الجانب الأول فهو جانب الدين، وهو الذي به تتعلق علاقة المرء مع ربه، والجانب الآخر هو جانب الأخلاق، وهو الجانب الذي تتعلق به علاقة المرء مع غيره من الناس. وأولى الناس بحسن الخلق هم الزوجة والوالدين والأولاد. فإذا كان حسن الخلق حسن الدين فإن هذا هو الخاطب المرضي، وهي المخطوبة المرضية إذا توفرت فيها هذه الشروط، غير أنه لا تلغى بقية الصفات سواء في الرجل سواء في المرأة، ولكن عندما يكون هو الدين والخلق هو الأساس، وبقية الأمور هي مكملات لتمام الحياة الزوجية، فكلما توفر فيها أو توفر منها سبب وتوفر منها جانب، لا شك أن هذا يزيد المرأة جمالا على جمال. فإذا كانت ذات مال وحسب ودين وخلق فهي كمال على كمال. ولكن ليس معنى كونها لا تكون ذات مال وتكون ذات دين وخلق أنها ترد، بل الأساس في اختيار المرأة واختيار الزوج هو الدين والخلق. وكم من إنسان أهمل جانب الدين والخلق فندم بعد ذلك أشد الندم. إذن هذه جوانب وأسس في اختيار شريك الحياة، لابد أن تكون هذه الأسس موجودة، وإلا باء هذا الزواج بالفشل وحكم عليه بالوأد قبل أن ينشأ. فإذن حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة من أهم الأمور التي يجب على الخاطب أن يعتني بها عند إرادته للنكاح والزواج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعل زواجنا قرة أعيننا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. رفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في الصلاة الرباعية بعد الركعتين في الجلوس، يقول التشهد الأول أحيانا يقول بدل أن أقرأ التشهد إلى النصف فقط أقرأه كاملا، فيقول إلى أن سأسلم بعدها يقول أتذكر بأنني سأقول للتكملة، يقول فماذا عليه، هل صلاتي صحيحة؟
التشهد الأوسط، هذا التشهد مختلف فيه بين أهل العلم من حيث ما يقرأ فيه. فبعض أهل العلم يرى أن التشهد الأول يكتفى فيه بجزء من التشهد، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية فإنها لا تقال إلا في التشهد الأخير. هذا مذهب لأهل العلم، ولكن الصحيح أن التشهد يصح أن يكون كاملا شاملا للتحيات وشاملا أيضا للصلاة الإبراهيمية، لأنه ليس في النصوص ما يدل على أن التشهد الأول يكتفى فيه بجزء منه ألا وهو التحيات، ولكن إن قرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية فإن هذا صحيح. وبناء على ذلك إذا كنت خلف الإمام فإنك تقرأ التحيات وتقرأ الصلاة الإبراهيمية إلى أن يقوم الإمام، وذلك لأنه ليس في الصلاة سكوت، بل إنك تقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية إلى أن يرفع الإمام. وإن كنت تصلي وحدك فأتيت بهما جميعا فالصلاة صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير رفض الشيخ، يقول ما هو عالم الذر، وهل الأرواح كانت موجودة قبل أن يخلق الله عز وجل بني آدم وأخذ منهم الميثاق؟ يقول هل الأحاديث التي وردت صحيحة بخصوص هذا الأمر؟ نعم، عيد فضل الشيخ السؤال مرة أخرى، يقول ما هو عالم الذر، هل الأرواح كانت موجودة قبل أن يخلق الله عز وجل بني آدم وأخذ منهم الميثاق؟ هل يقول الأحاديث التي وردت في هذا الأمر صحيحة؟
جاء في بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم، وفيها أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره فجرت من ظهره كل نسمة خلقها إلى يوم القيامة، ونزع ضلعا من أضلاعه فخلق منها حواء، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق قال ألست بربكم؟ كان جوابهم قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم إنه أقبس كل نسمة رجل من بني آدم بنوره في وجهه وجعل فيه البلوى الذي كتب أنه يبتليه بها في الدنيا من الأسقام، ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك، فإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فالحديث يعني في ذلك طويل، فالمقصود أن هذا إنما جاء في تفسير قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله جل وعلا أخذ الميثاق من آدم وذريته أن يعبدوه وحده لا شريك له، وربما أن يكون هذا هو مقصود الأخ السائل في عالم الذر. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يقول: سأجري عملية، ويقول هذه العملية زراعة للشعر، والطبيب يقول بعد العملية لا يجب غسل الرأس لمدة 10 أيام، هل أمسح على أطراف الرأس أو ماذا أفعل؟
الرأس هو أحد الأعضاء التي يجب على المرء أن يأتي بها في وضوئه، والأعضاء تنقسم إلى قسمين، فمن هذه الأعضاء ما فرضه الغسل، ومنها ما فرضه المسح، والله جل وعلا ذكر في الرأس المسح، قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففرض الرأس هو المسح، والمسح يستحب فيه أن يكون شاملا لجميع الرأس، ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مسح مسح برأسه كاملا، كما جاء ذلك في وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، قال: ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر. إذن فالرأس فرضه المسح، فإذا لم يتمكن من المسح لوجود عارض يضره، فهذا الماء قد يكون فيه ضرر عليه بعد إجراء مثل هذه الزراعة، فهنا إن أمكنه مسح بقية الرأس كان ذلك مجزئا بإذن الله سبحانه وتعالى، كأن يكون الجزء الذي وقعت عليه الزراعة في مقدمة الرأس، أما أطرافه والجزء الخلفي فإنه إن كان يمكنه أن يمسح عليه بعد ذلك فالمسحها هنا صحيح. أما إذا لم يكن ممكنا أن يمسح على الرأس بأجمعه، فها هنا إن استطاع أن يمسح عليه من فوقه، كأن يكون المسح على حائل، كان يكون قد غطى رأسه بعمامة ومسح على هذه العمامة مسحا عاما، فهنا هذا المسح يجزئ عن مسح الرأس. أما إذا تعذر عليه أن يغطي رأسه بما يصح أن يمسح عليه من عمامة، فهنا يسقط عنه فرض مسح الرأس وينتقل إلى بقية الأعضاء الأخرى، وذلك لتعذر المسح على الرأس بسبب إجراء مثل هذه الزراعة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله حييك ويبارك فيك ويطول أعماركم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
ويديم الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية آمين المتحدة. آمين. آمين. ممثلة بالشيوخ الكرام. يا سيد العزيز القرآن الكريم
نعم.
يعني ليس فيه تكرار. أنت بس الشيخ خلي معي شوي بالزين.
إن شاء الله.
القرآن الكريم ليس فيه تكرار، وكل تكرار في القرآن يعني تأسيس لمعنى جديد. سورة الرحمن يتتكرر الآية بنفس الحروف وبنفس الكذا 31 مرة. المقصود من ذلك هل كل آية من هذه الآيات لها معنى؟ لأنه إحنا أنها لها معنى جديد، كل واحدة تشير إلى معنى، والمجهول في القرآن هو معلوم، يعني ساعة القيامة هي مجهولة لكنها معلومة. والأمر الثاني الاسم الذي يرد صريح في القرآن الكريم هو صاحب حدث لن يتكرر مرة أخرى، مثل مولد سيدتنا مريم لسيدنا عيسى عليه السلام. بس عملي توضيح من فضيلة الشيخ وبارك الله فيك.
لم أفهم ما مقصودك في السؤال.
نعم
لم أفهم السؤال، يعني عن ماذا تسأل؟
توضح أكثر السؤال أخي محمد.
أوضح السؤال أن القرآن ليس فيه تكرار صح؟
نعم نعم، يعني تقصد الآيات المكررة في كل آية
تكررت
لها معنى آخر يختلف.
الرحمن يعني الرحمن دي 31 آية
وتكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نعم كل واحدة لها معنى خاص فيها ولا كل في معنى واحد؟
إن شاء الله إن شاء الله. زاك الله خير، الله يحفظك أخي محمد. تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ السؤال لأخي محمد يقول هل القرآن فيه آيات طبعا مكررة، لكن يقول هل هذه الآية التي كررت وجاءت أكثر من مرة هل لها معنى يختلف عن الأخرى؟ كيقول سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت كثيرا في نفس السورة، هل لكل واحدة معنى مختلف عن الآخر على حسب السياق أو الآية التي قبلها والتي بعدها، أو أنها يعني نفس المعنى لا يختلف؟
الحمد لله ما في القرآن لا شك أن كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لها مدلولها ولها معناها، فليس هذا التكرار لمجرد التكرار، ولكن هذا التكرار لابد أن يكون له معنى، لابد أن يكون له معنى، ولكن هذا المعنى قد يجهل عند بعض الناس وقد يعلم عند بعض الناس. والتكرار عند العرب كان كثيرا موجودا، فالعرب تكرر الكلام، ولكن هذا التكرار له معنى، ومن أعظم معاني التكرار هو التأكيد، هو التأكيد. فالله جل وعلا لما ذكر النعم التي أنعمها على المؤمنين وأنعم بالنعم العامة على جميع الناس، ذكر في كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان لأجل تأكيد هذا المعنى و التذكير به. فالله جل وعلا أنعم بالنعم الكثيرة التي لا حصر لها، ومن عادة العرب أنها تكرر لأجل التوكيد، فالتكرار من أجل إقرار النعم والتذكير بكثرتها ومدى عظمة الخالق ورحمته جل وعلا. فإذا كل ما في القرآن من مبنى ففيه زيادة معنى، ولذلك لا يوجد في القرآن زيادة لأجل هذه الزيادة، وإنما كل معنى في كل مبنى في القرآن فله معنى، فأي لفظ زائد فله معنى، وهذا كثير، كقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وفي قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي قوله مثلا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أي ليس معنى أنه لا أقسم النفي، لا، هنا النفي بمعنى التأكيد، أي أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. فإذا هذه من أجل المعاني التي فيها التأكيد التكرار، وهو التأكيد. وقد يلتمس معنى آخر، وذلك بحسب أفهام العلماء وتأملاتهم في آيات القرآن، ولكن هذا هو أظهر المعاني في التكرار، ألا وهو التأكيد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في صلاة العصر، يقول قرأت في الركعة الثالثة بعد الفاتحة يقول بسورة قصيرة، فيقول هل علي أن أسجد للسهو؟
ليس عليك أن تسجد للسهو، بل السنة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة بعد الثالثة وبعد الرابعة. إذن فالأصل أن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة التطويل في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وأن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وفي الركعتين الأخريين أو في الركعة الثالثة من المغرب الاقتصار على فاتحة الكتاب. فإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة في بقية الركعات فإن هذا مما لا حرج فيه. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد شرح مبسط لسجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
نعم، السجود، سجود السهو من المسائل التي قد تشكل على بعض الناس في موضع هذا السجود، ولكن إن كان سجودك قبل السلام في كل الأحوال فإن سجودك صحيح، وإن كان سجودك بعد السلام في كل الأحوال فإنه صحيح. ولكن في ضبط ذلك ينظر إلى نوع السبب الذي لأجله تسجد للسهو. فإن كان شكا في الصلاة بأن لا تدري صليت ثلاثا أم أربعا، فالشك في الصلاة يكون السهو فيه قبل السلام. فإذا شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا فإنك تبني على اليقين، تبني على اليقين وتسجد قبل السلام. هذا إذا كان السبب الشك هو إذا كان سبب سجود السهو هو الشك. وإن كان هذا وإن كان سبب سجود السهو هو الزيادة، كأن تسلم من ركعتين، كأن تسلم من ركعتين أو تسلم من ركعة واحدة، فها هنا سجود السهو يكون بعد السلام. ولذلك بعض العلماء يجعل ضابطا، ربما أن يكون هذا الضابط سهلا، ما كان من زيادة في الصلاة فإن سجود السهو يكون فيه بعد السلام، وما كان من نقص فإنه يكون قبل السلام. وهذا ضابط حسن، وهذا ضابط حسن ضبط به بعض العلماء متى يسجد للسهو. وإن كان الأقرب والله أعلم أن السهو إن كان لشك أو لنقص في الصلاة أو لأي سبب آخر فإنه يكون قبل السلام، وإن كان هذا السهو عن تسليم في الصلاة قبل أن تكتمل فإنه يكون بعد السلام. فلو أخذت بالقول الذي هو أسهل، وهو أنه إذا كان زيادة في الصلاة فتسجد بعد السلام، وإن كان نقصا في الصلاة أو شكا فتسجد قبل السلام. ربما أن يكون هذا ضابط سهل يمكن به للأخ المستمع أن يفهم به باب سجود السهو، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا جاء لابنتي خاطب ويقول اختلفت أنا وزوجتي، هل نزوجه أم لا؟ فيقول كيف نعلم أنه يصلح لابنتنا أم لا؟
إذا جاء الخاطب ووقع الزوجين في الخلاف، أو وقع خلاف بين الوالدين وبين البنت في مدى صلاحية الخاطب، فهنا نرجع إلى الميزان الذي نضبط به ما يقبل به من الأزواج وما يرد. فإذا وجدت هذه الأسباب وتكاثرت، بمعنى أن الزوج كان صاحب دين خلق، وكان أيضا صاحب حسب، ولكنه لم يكن ذا مال، فهنا اجتمعت عدة شروط لأجلها يقبل الخاطب. وفي بعض هذه الأسباب ما يتخلف معه قبول الخاطب، فننظر إلى الميزان الشرعي هل هو موجود أو لا. إذا كان الخلاف في الميزان الشرعي فنرجع إلى الميزان الشرعي. كان يأتي يا رجل لا يصلي، عرف عنه أنه لا يصلي ولكنه ذو مال وذو حسب، والزوجة هنا تقول ترى القبول والزوج يرى الرفض، فالحق هنا مع الزوج لأنه ليس مرضي الدين، لأن الصلاة من أجل الأعمال وأجل ما يعرف به دين المرء. فإذا كان الرجل مضيعا للصلاة فهو مضيع لأساس الدين، فهنا يكون الميزان والحق مع الزوج. وأما إذا وجد الدين مثلا، ووجد كذلك أيضا الخلق، ووجد الحسب، ولم يوجد المال، ووقع الخلاف بسببه، فهل يقبل أو لا يقبل؟ فهنا نرجع إلى وجود الضابط الصحيح وهو الدين والخلق، وننظر إلى المقدرة الشرعية. إن كانت هذه المقدرة بسبب كونه مبتدئا في الحياة، معلوم أن كثير من الشباب يعني في أول حياته لا يكون عنده المال، خصوصا إذا كانت أسرته أسرة على قدر حالها، فهنا ينبغي أن لا يشق على الخاطب، لأنه في بداية الحياة، ربما بعد سنوات يرتقي ويتحسن وضعه، وخصوصا إذا كانت الأمور ظاهرة مستقيمة، كان لا يكون عنده ديون أو عائلته مقتدرة الشيء اليسير، فهنا ينبغي أن يخفف على الزوج وأن ييسر عليه وأن لا يكلف عليه. فإذا بعض الأسباب يمكن أن يوجد لها الحل وأن تتجاوز، ولكن هناك أسباب يرد لأجلها الخاطب ولا يقبل. كان لا يصلي، أو كان يكون سيء الخلق، كان يعرف عنه أنه شديد العصبية وشديد الغضب، وكلهم يذكرونه بهذا الخلق. فمثل هذا قد ضعف فيه جانب الخلق. فإذا عندما نقول الحل الحق مع الزوج وهو الحق مع الزوجة، هذا كله يعتمد على توفر الأساسيات التي من أجلها يقبل الخاطب، وهي الدين والخلق. ثم بعد ذلك ينظر في حسبه وينظر في ماله، فقد يرفض لأجل الحسب، كأن يكون هذا الخاطب من عائلة وضيعة، وأن تكون المرأة من عائلة ذات حسب، وليس في هذا الخاطب ما يميز دينه وخلقه، فهنا يرد لأجل الحسب. فالحسب مؤثر لاستدامة الحياة بين الزوجين. فهذه المسائل ينظر إليها مجتمعة وينظر إليها متفرقة، وتوزن هذه الأسباب، وبعد ذلك يمكن القول بأن الحق مع الزوج أو الحق مع الزوجة. ولكن في النهاية من يملك هذا الحق هو الزوج، فالزوج هو الذي يملك حق التزويج. فلو أنه رفض التزويج لأجل المبرر الصحيح الشرعي، فإن المرأة لا تزوج إلا إذا كان هذا الولي عاضلا لها. ففي هذه الحال يحق لها أن ترفع هذا العضل. أما إذا كان الرأي عند الزوج مستقيما فالقول هو قوله، لأنه هو الذي يملك التزويج. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول الفاضل الشيخ أنا متزوج، يقول هل زيارة والد ووالدة زوجتي من صلة الرحم وعدم الزيارة من قطيعة الرحم؟
قد يكون ذلك قطيعة للرحم وقد لا يكون. فقد يكون والد الزوجة ووالدة الزوجة من ذوي الأرحام، كأن تكون عمتك أو يكون خالك أو عمك أو عمتك، فها هنا هؤلاء أرحام لك ويجب عليك صلتهم. وإذا زاد على ذلك النسب فإن الحق ها هنا متأكد، لأنه اجتمع في هذا حقان، وهو حق الرحم وحق القرابة والنسب. فإذا قد يكون ذلك من باب قطيعة الرحم، وقد يكون ذلك من باب أيضا قطيعة ذوي الأقارب. فليس معنى قولنا أن صلة الرحم واجبة أن الأقارب لا يوصلون، هذا خطأ. والشرع أمرنا بصلة الأرحام وكذلك أيضا التواصل مع الأقارب. قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومما أمر الله جل وعلا به من المعروف الإحسان إلى الأرحام وإلى الأقارب. ولكن الذي يترتب عليه الإثم عند القطيعة هم الأرحام. ولكن من كمال دين الإنسان وكمال مروءته أن يصل أقاربه وأن يتواصل معهم. والله جل وعلا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذا هو المقصود الأسمى والأعظم من الزواج، فالزواج يقرب بين الناس. ومن جملة هذا التقريب أن يكون التقارب بين الزوجين، وأن يكون التقارب أيضا بين الأقارب. ولذلك هذا الموضوع في الحقيقة موضوع غاية في الأهمية، ولا ينبغي للإنسان أن يتكي على بعض المصطلحات الشرعية لتكون سببا له في عدم الوصل. ولكن كلما أحسن الإنسان إلى أقارب الزوج، وأحسن الزوج إلى أقارب الزوجة، كان ذلك سببا لتوطيد العلاقة بينهما. وإلى الكثير من المشاكل التي تكون بين الزوجين منشأها هذا السبب، وهو أن الزوج لا يهتم بوالدي الزوجة، ولا يهتم كذلك أيضا بإخوانها وأهلها، وذلك مما يولد الخلاف والشقاق بين الزوجين. وكل سبب يؤدي إلى الخلاف والشقاق فإن الشرع ينهى عنه، ومن ذلك قطيعة وذوي الأقارب. إذن فليس معنى قولنا أن هؤلاء ليسوا من الأرحام أنهم يقطعون، هذا خطأ وهذا غلط وهو سبب الخلاف والشقاق، ولكن الإحسان هو مأمور به في كل الأحوال، وأولى الناس بالإحسان الأرحام ثم أقارب الإنسان، ومن جملة الأقارب ما يقع بين الرجل وبين أهل زوجته من المصاهرة، فهؤلاء من الأقارب، وصلتهم بر وإحسان، وقطيعتهم قد يترتب عليها الإثم ويترتب عليها الفساد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أعمل في أبوظبي وأذهب كل يوم من عجمان وأرجع ظهرا، هل يجوز لي جمع العصر فقط مع الظهر أم لا؟
هذه المسافة التي يسأل عنها الأخ سال هي مسافة قصر، فله أن يقصر ويجمع في محل عمله أو في الطريق، وهذه رخصة للمسافر. ومتى ما أدى الصلاة وجمع وقصر بينهما فرجع وقد أدى الصلاة التي أوجب الله جل وعلا عليه، فذمته بريئة ولا يطالب بإعادة هذه الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
ألو، السلام عليكم. شكرا لك.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يجزيكم خير.
الله يحفظك.
سؤالي شيخ لو تكرمت، أنا بصدد أني أسافر بغرض السياحة لمدة 6 أيام إلى دولة مسلمة إن شاء الله، فهل أجمع وأقصر هذول 6 أيام من ضمنهم يومين السفر الذهاب والعودة، فهل أجمع وأقصر، وما بالنسبة لصلوات السنن وبالنسبة للوتر أثناء السفر؟ لو تكرمت
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بعمر، يقول إنه سيسافر 6 أيام، يقول للسياحة، فيقول هل يجوز للجمع والقصر خلال هذه المدة، ويقول بالنسبة للسنن والوتر هل أصليها؟
هذه المدة التي يسأل منها الأخ السائل هي مدة قصيرة، وهذه المدة يجوز له في سفره أن يترخص برخص السفر، وهذه الرخص هي متعلقة بالصلاة ومتعلقة بالصلاة من حيث قصرها ومن حيث جمع ما يصح أن يجمع فيها، فهي على النحو التالي: إن كان هذا الجمع أثناء التنقل فنعم، فتترخص بالجمع والقصر بين الصلوات. أما إذا كنت نازلا في محل الإقامة ولن تتنقل، فالأفضل لك في هذه الحال أن تصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمعت فالجمع جائز. إذن المسافر الحكم الأول المتعلق به وهو قصر الصلاة الرباعية، فما دام أنه مسافر فطوال هذه المدة أي صلاة رباعية يقصرها إلى 2 ركعات. أما الجمع بين الصلوات فإن كان متحركا أو احتاج إليه فيجمع بين الصلوات، فيصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات في أي وقت من وقتي هاتين الصلاتين، وكذلك المغرب والعشاء. وأما إن لم يكن متحركا وكان نازلا في محله، فسيبقى في هذا المكان مثلا يوما كاملا ولن يتنقل، فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة الرباعية، وإن جمع قلنا فالجمع لا حرج عليه. أما ما يتعلق بالنوافل والرواتب، فالرواتب لا تصلى في السفر إلا الوتر وإلا راتبة الفجر، فهاتين الراتبتين تصليان في السفر. فالوتر لك أن تصلي الوتر ركعة أو ثلاثا إلى 11 ركعة وما زاد على ذلك، فلك أن تصلي الوتر في السفر ولا تترك الوتر في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع الوتر في سفره. وكذلك أيضا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما في حضر ولا سفر. أما بقية الرواتب فإنها لا تصلى في السفر. أما النفل المطلق فمرجعه إليك، إن شئت تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، هذا الأمر راجع إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر على بعيره فإنه يصلي ما كتب له في سفره يومئ برأسه، ولكنه لا يصلي على راحلته المكتوبة، فإذا جاء وقت المكتوبة نزل صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته وصلى المكتوبة. إذن عندنا عدة أحكام متعلقة بالصلاة، فهناك حكم القصر في السفر وهو يشمل الرباعية من الصلوات ما دام في سفره، والحكم الثاني هو الجمع، والجمع يجمع بين الصلوات متى ما كان متنقلا أو يحتاج إليه، وإن لم يحتج إليه فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. وإن جمع فلا حرج عليه. وأما الرواتب والنوافل، فإن النوافل لا الرواتب لا تصلى في السفر إلا الفجر وإلا الوتر، فيصلي الوتر ويصلي راتبة الفجر. وأما بقية النوافل المطلقة فله أن يصلي لله جل وعلا من الركعات ما شاء، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول شخص لا يريد من أخاه أن يصله، فهل الأخ يكون قاطعا للرحم، علما يقول بأن الأخ حاول التواصل مع أخاه لكن لا يريد منه ذلك؟
الله المستعان. يعني المرء مأمور بأن يبذل ما يستطيع، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحيث أن الأخ أغلق عليك باب التواصل معه، ليس معنى ذلك أنك تيأس من التواصل، بل تستطيع أن تبلغه السلام مع أحد، أو ترسل إليه رسالة عبر الواتساب، أو تنتهز الفرص المناسبة لكي تتواصل معه. وهذه هي حقيقة الوصل، فحقيقة الوصل أن تصل من قطعك. قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل من قطعه. فأنت مأجور على مثل هذا التواصل، والله جل وعلا معك ظهير، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأنت موفق ومسدد في بذلك وفي جهدك، وإن كان هناك إثم فليس عليك إثم في ذلك، وإنما الإثم على من قطع رحمه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في حال يقول كنت يقول في المسجد ويقول أذن المؤذن وأنا في المسجد، هل يقول صحيح أنه لا يجوز لي الخروج من المسجد؟
النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يخرج من المسجد إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن، ولكن هذا الخروج إن كان خروجا لحاجة، كان يذهب ويتوضأ أو ذهب لأجل أن يدرك الصلاة في مسجد آخر تتعلق به حاجته، فهنا نرجو أن لا يكون في ذلك حرج. أما إذا كان خروجه لغير حاجة صحيحة فإن ذلك إثم وعصيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا، لم الصحابي لما ذكر حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجل قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. إذن فيكره للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، أما إذا تعلقت به حاجة صحيحة كان يذهب ويتوضأ أو ذهب لأجل أن يدرك الصلاة في مسجد آخر كان يكون إماما في ذلك المسجد أو يدرك حاجة في ذلك المسجد، فنرجو أن لا يكون في خروجه حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.